نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار في جبل ثور، فاختفيا فيه ثلاث ليال، وكانت هناك مواقف عظيمة واستنفار لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني جميع العائلة استنفرت لخدمة هذه الهجرة المباركة. كان عبد الله بن أبي بكر الصديق يبيت عندهما، وهو غلام شاب ثقف لقن، صاحب فطنة وذكاء وسريع الفهم، إذا أتى السحر رجع إلى مكة فيصبح مع قريش، فلا يسمع بأي مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر إلا إذا أتى الليل ذهب وأخبرهما. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يرعى بالغنم حول الغار، ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر باللبن. في عودة عبد الله بن أبي بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند والده يبدأ ويرعى في أثر خطوات عبد الله حتى يزيل الأثر. أما أسماء فلما هموا بالخروج جهزت طعامهم، فصنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقالت لأبيها: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، والنطاق هو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض. فقال والدها: فشقيه، تقول: ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح: أسماء ذات النطاق. أما أنها كانت هي التي تذهب بالطعام إلى الغار ففي هذه الرواية نظر، والصحيح أنها فقط في تجهيز السفرة لما هموا بالذهاب إلى الغار. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مع هذا الإعداد والتجهيز العام من أسرته إلا أنه مع ذلك أنفق جميع أمواله في الهجرة. تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5,000 أو 6,000 درهم، قالت وانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة، وكان قبل ذلك مشركا وأسلم في الفتح. تقول: وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة، وهي الثقب في البيت. وطبعا بالمناسبة أسماء رضي الله عنها وارضاها هذا يدل على ذكائها الحاد، وإلا عمرها تقريبا في ذلك الوقت 17 أو 18 عام، لأنها تقريبا أكبر من عائشة ب10 سنوات. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، يعني انظروا أيها الإخوة سرعة الحيلة، وضعت في هذه الكوة أحجار على أنها يعني سرر من المال، وغطتها، ثم أتت بيده وضع عليه حتى يشعر أن هذه نقود مخفيها والدها. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قريش لما علمت باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني جن جنونها، فوضعت المكافآت والجوائز، وبدأ هناك استنفار عام في مكة للعثور عليهما. وذاك يذكر ابن إسحاق أن نفرا من قريش فيهم أبو جهل وقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم أسماء فقال لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل لعنه الله يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، وهو الحلي الذي وضع في الأذن. قالت: ثم انصرفوا. مع هذا الاستنفار العام والطلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، انتهى بهم البحث إلى أن وصلوا إلى الجبل الذي فيه الغار، وصعدوا الجبل ووصلوا إلى فم الغار، ولم يبق بينهم وبين العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر إلا أن ينظر أحدهم تحت قدمه. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه ورضى النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وتأملوا أيها الإخوة، ما قال ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبك، لا، قال: ما ظنك باثنين. فلا تفيد أيها الإخوة الخصوصية، وأن هذه المعية والنصرة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، ولكن كل المؤمنين الموقنين بمعية الله جل وعلا هذه قاعدة مضطردة لهم،
وليست خاصة بهذا الموقف، فهي بشارة لكل مؤمن بأن الله جل شأنه معه بحفظه ونصرته وتأييده وتوفيقه. وأيضا أيها الإخوة، في هذه في هذا الأمر يعني تعلم أن كيد الكفار وأهل الظلم في خسار وفي تباب، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يعني كان أيسر شيء أن الإنسان ينظر، وأي أحد أصلا يذهب يبحث عن شيء تكون عينه عند قدميه، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم هذا النصر العظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. وتأملوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه لا تحزن، والسهيلي رحمه الله يقول لم يقل له لا تخف، قال له لا تحزن، لأن حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من خوفه على نفسه. وبالمناسبة السهيلي رحمه الله له جملة من الاستنباطات العظيمة سواء في الروض الأنف أو في آيات الوصية أو مثلا في نسيت الآن كتابه، لكن تفسيره مطبوع قبل تقريبا عام ونصف، فيه من الفوائد والدرر الشيء الكبير. وأيضا أيها الإخوة يسن أيضا من ذلك أن الإنسان إذا رأى من صاحبه خوف وقلق وجزع أنه يستحب له تأنيسه وتهوين الأمر عليه. قال فأنزل سكينته عليه، هل هي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أبي بكر؟ يعني أهل التفسير عندهم خلاف في هذا. يعني مثلا البيضاوي رحمه الله يرى أن المقصود بذلك أن الخطاب كان لأبي بكر لأنه كان منزعجا، وابن العربي رحمه الله يقول أنه على أبي بكر كذلك لأن الصديق يقول خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السكينة كانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ذلك. وبالمناسبة هذا الحزن الذي أصاب أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ليس بنقص، ما نقص هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال الله جل وعلا له فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، ولم ينقص من موسى عليه السلام لما قال الله جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى، وفي لوط عليه السلام قالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك. فحزن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن عن شك أو حيرة، وإنما كان خوف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ضرر أو سوء. فتأتي الفورية فأنزل الله سكينته، وهذا أيها الإخوة في هذه الآية نوع من التأييد، تأييد داخلي فأنزل الله سكينته، وتأييد خارجي وأيده بجنود لم تروها، وتقرير لقاعدة عظيمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى مهما علت فهي السفلى، وتأكيد للقاعدة العظيمة وكلمة الله هي العليا. هذه أمور عظيمة ينبغي على الإنسان دائما أنه يتمثلها. فأتاهم وأتى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه السكينة والطمأنينة والراحة. وأيضا يكثر في كتب السير حادثة أن العنكبوت نسجت، ويعني حسن هذا ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله وابن كثير حسنوا فقط أن العنكبوت نسجت، لكن قضية أن الحمامة باضت فأظهر أنه ضعيف، والحادثة في العموم يعني لعل فيها نظر، لأن الله جل وعلا قال وأيده بجنود لم تروها، فكان من أعظم التأييد أنه صرف أنظارهم عن هذا المكان وعن هذا الموطن. ولذلك لو كان هناك شيء يخفي هذا ما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا. فكان هذا موقف من أعظم المواقف. وأيضا أيها الإخوة يعني فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بل فضيلة عظيمة، لأنه كان الصاحب في هذا الموطن، وهي خصيصة عظيمة، إذ يقول لصاحبه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب. بل أن سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه يقول أن خرج أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله إلا تنصروه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار 3 ليال. لما انتهى تقريبا الطلب وسكن عنهما الناس، جاءهما عبد الله بن أريقط. وقلنا أيها الإخوة أن عبد الله بن أريقط هو كافر وعلى دين أهل مكة، فابن القيم رحمه الله يذهب إلى أنه يعني في هذا جواز الرجوع إلى الكافرين في الطب والأدوية والكتابة والحساب ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة، ولا يلزم من مجرد كونه كافرا ألا يوثق به بشيء أصلا. فحتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما أتى لفوائد قصة الهجرة قال في ذلك الاستعانة بالكفار على الكفار. لكن قد يمر بك في الصحيح وتجد أن هذا فيه معارضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه رجل وقد خرج قبل بدر وقال جئتك لأتبعك يعني أتبعنك وأصيب معك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. هذا في الصحيح. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستعين في الهجرة بمشرك ولا يستعين بها بعد ذلك فيقول لا أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك؟ في قصة عبد الله بن أريقط أيها الإخوة ابن أريقط هذا أجير ومستخدم فبالأجرة وبالثمن، وهنا هذا معين مكرم، فيختلف الأمر. فكون هنا الاستخدام بالأجرة ونحو ذلك فهذا فيه الجواز، أما الإعانة والتكريم فهذا هو الممنوع. انطلق معهما مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة ومعهم عبد الله بن أريقط. كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول. فمعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار وخرج من مكة وذهب إلى الغار يوم الخميس، وجلس الجمعة وليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج في أثناء ليلة الأثنين. ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق. ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أريقط، فانطلق الأربعة إلى المدينة. هنا أيها الإخوة حادثة. ما هي؟ في الصحيحين عن سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، يعني أشخاص، أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم. لماذا أيها الإخوة؟ يريد سراقة الجائزة لنفسه، وهي 100 ناقة كما هو مشتهر عند أهل السير. فأراد التعمية وعدم إثارة طمع الناس بأن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه. يقول: فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل، وسكت. قال سراقة: ثم لبثت في مجلس ساعة، ثم قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي، وأخذت رمحي، فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر. قال سراقة: فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ وتعلمون أن الأزلام وطريقتهم فيها والاستقسام بها، وقد ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. يقول: فخرج الذي أكره، يعني أي لا أضرهم، ولكن الطمع يعمي، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت وركبت فرسي المرة الثالثة، حتى إذا دنوت منهم وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. وانظروا أيها الإخوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وانشغاله بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا حال المؤمن. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يكثر الالتفات. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فإذا كان الله جل وعلا مع العبد فيما يخاف. يقول: حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فما نال هذه المنزلة الصديق إلا لتصديقه وإيمانه وصدق مشاعره ومحبته رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. قال سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة فظهر أثر ليديها، دخان ساطع في السماء. ومع هذه الآية والكفاية الربانية، ويرى سراقة كل ما مشى أن الله جل وعلا يصرف عنهم، ومع ذلك يقول: فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديت، يعني علم أن هذا أمر رباني وأنهم دعوا عليه، فناديتهم بالأمان. في رواية في الصحيح: إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي، فلله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه بكر. يقول: فراكبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وأن أمره سيظهر وسيعلو. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فما أخذوا منه شيئا، فقد طلبوا منه أن يخفي عنهم وأنه ما يترك أحد يلحق بهم. يقول سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من جلد بيضاء، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أتى الوفاء بالعهد، فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: وفى لنا. فكان أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدركه ويريد أن ينال الجائزة، وكان آخر النهار حارسا له بسلاحه. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. ساروا في هذا الطريق. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين: ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا، يعني ما ناموا في الليل في مضيهم في الطريق، حتى منتصف النهار وقام قائم الظهيرة. يقول: فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. وطبعا الصحيح أنه ليس عبد الله بن مسعود، فقصته مختلفة وكانت قبل الهجرة. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. يعني أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لا شك أن هذا من أداب الضيافة، وأن الناس في العادة تسارع، ولكن من كمال أدبه ويريد أن يستوثق هل يرضى صاحبه عادة بمثل هذا. يقول: فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى. انظر قمة يعني الاحتياط في تقديم هذا الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالمناسبة إبراهيم شبوح له مقالة عنوانها المائدة في التراث العربي، أظنها في مجلة المورد العراقية، وكان يذكر عن بعض الخلفاء أنه كان يعد الطعام بنفسه من شدة احتياطاته والاهتمام بالنظافة، وبل بعضهم ألف مؤلفات عن الطبيخ وما يدور حوله. الشاهد يقول: ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي قليل من اللبن. ويقول: وقد جعلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، والإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به للنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. تأمل يا إخواني هذه الكلمة، هذه من أجمل ما يقال في الشفقة والعناية والحب. فشرب حتى رضيته، يعني كل شيء يعني متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بسرور النبي صلى الله عليه وسلم، باطمئنانه، بعدم حزنه، بالخوف عليه. كان من أعظم الناس على الإطلاق في هذا الباب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فشرب حتى رضيته، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. ففي هذا أيها الإخوة أن من الكرم العظيم الجم أن الإنسان يخدم، يخدم يعني صحبه، من هو أفضل منه. يعني كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: خدمة التابع الحر المتبوع في يقظته والذب عنه عند نومه. هذا الذي فعله بكر رضي الله عنه وأرضاه، والإيثار، وما نظر يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لراحته ولا لجوعه ولا لا، كل تفاصيل ذهابه مع النبي صلى الله عليه وسلم لراحة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته. لعلنا بإذن الله نتوقف عند هذا الحد ونكمل هذا المسير المبارك إلى المدينة النبوية في اللقاء القادم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.